إذا مر عليك نص من نصوص الصفات في الكتاب والسنة وربما لأول مرة تسمع، عليك أن تتأكد إن كان حديثا عن صحته. إذا صح وثبت ودرج على ذلك السلف ولم ينكر ولم يرد، فلتعلم بأنه ثابت، فيجب أن تؤمن بمضمون ذلك الحديث ما لم يرده السلف الصالح. هذه الأحاديث التي يردها الآن المتأخرون سمعها الصحابة والتابعون وتابع التابعين إلى أن وصلت إلينا، منها ما وصل إلى حد التواتر ومنها ما دون ذلك. أهل السنة إنما يسألون عن ثبوت الحديث ولا يشترطون أن يبلغ درجة التواتر، لا يشترطون ذلك، بل يشترطون الصحة. ولو رواه فرد واحد يثبت خبر واحد في باب العقيدة كما يثبت في الأحكام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسوله فرادا، بعث معاذا إلى اليمن ليدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أصل من أصول الدين، فرد واحد. وأرسل أبو موسى في ناحية من اليمن، وعلي في ناحية أخرى، كل في جهة من الجهات في اليمن يدعو إلى الله وحده فيفتي ويعلم. لم يسألهم أهل اليمن وفيهم أهل الكتاب كاليهود والنصارى، لم يقولوا نحن لا نقبل خبر فرد، ائتوا بشهود يبلغون درجة التواتر، لم يحصل ذلك. كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام يحملها فرادا، أفراد من الناس إلى الملوك الذين يدعوهم إلى الإسلام. اشتراط أن تبلغ النصوص درجة التواتر في باب الأسماء والصفات أو في باب الأصول أو في باب العقيدة حيلة لجأ إليها علماء الكلام ليعطلوا صفات الباري سبحانه وتعالى بطريقة ماكرة. قالوا باب العقيدة باب خطير وباب عظيم، كلام مسلم إذا سلمت هذه القاعدة. فيقول لك إذا كان الأمر كذلك يجب أن يكون الدليل الذي نثبت به صفات الرب ونتحدث في ضوئه في باب الأسماء والصفات وفي باب الأصول يجب أن يكون متواترا. إن استغفلك فغفلت فقبلت نفى أكثر الصفات التي وردت بها السنة، والسنة لم تصل إلى درجة التواتر. ولكن إن فطنت له، من أين لك هذا الشرط؟ هذه الأحاديث مرت على الصحابة والتابعين، وهل شرطوا هذا الشرط؟ من أين لك؟ هذا الشرط أصله من عند المعتزلة، فدخل على الأصوليين وعلى علماء المصطلح المتأخرين فانطلى عليهم الأمر فقبلوا. فلما استسلموا لهم في هذه القاعدة نفوا بعد ذلك جميع الصفات الثابتة بالأحاديث الصحيحة التي لا تصل إلى درجة التواتر. ثم تدرجوا معهم، قالوا الأحاديث وإن وصلت إلى درجة التواتر لكنها يحتمل أنها رويت بالمعنى وليست من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الراوي عجميا لا يجيد، لأن المسلمين دخلوا في الإسلام فرويت الأحاديث بالمعنى، إذن الأحاديث غير قطعية. فلنخرج الأحاديث من الميدان مرة واحدة، أخرجنا، ما الذي بقي؟ الكتاب. قالوا الأدلة اللفظية ليست قطعية، لأن الأدلة اللفظية عرضة للنسخ والتخصيص والتأييد. الدليل العقلي هو الدليل الذي لا يدخله النسخ ولا التخصيص ولا التأييد. ما هو هذا الدليل القطعي؟ الدليل العقلي. فليكن الاعتماد في هذا الباب على الدليل العقلي. أخرجوا الكتاب والسنة من الاستدلال بهما ومعرفة الله من طريقهما، وحولوا الناس إلى مصدر لا تتفق عليه العقول. إذا تركنا الكتاب والسنة رجعنا إلى العقول، تضاربت العقول. عقول الجهمية قالت لا يجوز إثبات أي صفة أي صفة أو أي اسم، لأن إثبات ذلك يؤدي إلى تعدد القدماء. إن أثبتناها على أساس أنها قديمة، وإن أثبتناها على أنها ليست قديمة جعلنا الله محلا للحوادث. إذن من التنزيه نفي الأسماء والصفات معا، هؤلاء خرجوا. بقيت المعتزلة، المعتزلة قالوا لا، الأسماء نثبت ولكن ننفي الصفات. هذا مقتضى العقل، مقتضى عقل الجهمية نفي الأسماء والصفات معا، ومقتضى عقول المعتزلة نفي الصفات وإثبات الأسماء، ومقتضى عقول الأشاعرة والماتريدية التصرف في النصوص وينظر بعض الصفات التي في الإمكان إثباتها بالعقل، حتى لو لم يرد النص النقل والسمع يجب إثباتها، وما لا يثبت العقل يجب تأويله. هكذا فعلت الأشاعرة، قالوا نثبت الصفات السبع المعاني لأنها ثابتة بالعقل، اعتمادنا في إثباتها على العقل، نثبت له القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وفي الكلام كلام، قالوا نثبت هذه لأن الدليل العقلي يثبت، ما عداها يجب تأويله. هكذا وصل الأمر بالناس إلى التلاعب بالكتاب والسنة ورفض الكتاب والسنة اعتمادا على العقل. كل ذلك من تأثير علم الكلام الذي سئلت عنه أمس وأجبت عليه، أي سبب انحراف الأمة في باب العقيدة، علم الكلام. وعلم الكلام هو ما يدرسه كثير من شبابنا الآن في كثير من الجامعات في كثير من الأقطار الإسلامية والعربية باسم العقيدة الأشعرية والعقيدة الماتريدية. ذلك هو علم الكلام الذي أفسد على المسلمين عقيدتهم، ولا يزال يفسد على كثير من شبابنا في كثير من الأقطار الإسلامية، ظنا منهم أن هذه العقيدة هي العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مر عليك نص من نصوص الصفات في الكتاب والسنة وربما لأول مرة تسمع، عليك أن تتأكد إن كان حديثا عن صحته. إذا صح وثبت ودرج على ذلك السلف ولم ينكروا ولم يردوا، فلتعلم بأنه ثابت، فيجب أن تؤمن بمضمون ذلك الحديث ما لم يرده السلف الصالح. هذه الأحاديث التي يردها الآن المتأخرون سمعها الصحابة والتابعون وتابع التابعين إلى أن وصلت إلينا، منها ما وصل إلى حد التواتر ومنها ما دون ذلك. أهل السنة إنما يسألون عن ثبوت الحديث ولا يشترطون أن يبلغ درجة التواتر، لا يشترطون ذلك، بل يشترطون الصحة. ولو رواه فرد واحد يثبت خبر واحد في باب العقيدة كما يثبت في الأحكام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله فرادا، بعث معاذا إلى اليمن ليدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أصل من أصول الدين، فرد واحد. وأرسل أبو موسى في ناحية من اليمن، وعلي في ناحية أخرى، كل في جهة من الجهات في اليمن يدعو إلى الله وحده فيفتي ويعلم. لم يسألهم أهل اليمن وفيهم أهل الكتاب كاليهود والنصارى، لم يقولوا نحن لا نقبل خبر فرد، ائتوا بشهود يبلغون درجة التواتر، لم يحصل ذلك. كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام يحملها فرادا، أفراد من الناس، إلى الملوك الذين يدعوهم إلى الإسلام. اشتراط أن تبلغ النصوص درجة التواتر في باب الأسماء والصفات أو في باب الأصول أو في باب العقيدة حيلة لجأ إليها علماء الكلام ليعطلوا صفات الباري سبحانه وتعالى بطريقة ماكرة قالوا باب العقيدة باب خطير وباب عظيم، كلام مسلم إذا سلمت هذه القاعدة. فيقول لك إذا كان الأمر كذلك يجب أن يكون الدليل الذي نثبت به صفات الرب ونتحدث في ضوئه في باب الأسماء والصفات وفي باب الأصول يجب أن يكون متواترا. إن استغفلك فغفلت فقبلت نفى أكثر الصفات التي وردت بها السنة، والسنة لم تصل إلى درجة التواتر. ولكن إن فطنت له من أين لك هذا الشرط؟ هذه الأحاديث مرت على الصحابة والتابعين، وهل شرطوا هذا الشرط؟ من أين لك؟ هذا الشرط أصله من عند المعتزلة، فدخل على الأصوليين وعلى علماء المصطلح المتأخرين، فانطلى عليهم الأمر فقبلوا. فلما استسلموا لهم في هذه القاعدة نفوا بعد ذلك جميع الصفات الثابتة بالأحاديث الصحيحة التي لا تصل إلى درجة التواتر. ثم تدرجوا معهم، قالوا الأحاديث وإن وصلت إلى درجة التواتر لكنها يحتمل أنها رويت بالمعنى وليست من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الراوي عجميا لا يجيد، لأن المسلمين دخلوا في الإسلام فرويت الأحاديث بالمعنى، إذن الأحاديث غير قطعية. فلنخرج الأحاديث من الميدان مرة واحدة، أخرجنا، ما الذي بقي؟ الكتاب. قالوا الأدلة اللفظية ليست قطعية، لأن الأدلة اللفظية عرضة للنسخ والتخصيص والتأييد. الدليل العقلي هو الدليل الذي لا يدخله النسخ ولا التخصيص ولا التأييد. ما هو هذا الدليل القطعي؟ الدليل العقلي. فليكن الاعتماد في هذا الباب على الدليل العقلي. أخرجوا الكتاب والسنة من الاستدلال بهما ومعرفة الله من طريقهما، وحولوا الناس إلى مصدر لا تتفق عليه العقول. إذا تركنا الكتاب والسنة رجعنا إلى العقول، تضاربت العقول. عقول الجهمية قالت لا يجوز إثبات أي صفة أو أي اسم، لأن إثبات ذلك يؤدي إلى تعدد القدماء، إن أثبتناها على أساس أنها قديمة، وإن أثبتناها على أنها ليست قديمة جعلنا الله محلا للحوادث. إذا من التنزيه نفي الأسماء والصفات معا. هؤلاء خرجوا، بقيت المعتزلة قالوا لا، الأسماء نثبت ولكن ننفي الصفات. هذا مقتضى العقل، مقتضى عقل الجهمية نفي الأسماء والصفات معا، ومقتضى عقول المعتزلة نفي الصفات وإثبات الأسماء، ومقتضى عقول الأشاعرة والماتريدية التصرف في النصوص. وينظر بعض الصفات التي في الإمكان إثباتها بالعقل، حتى لو لم يرد النص، النقل والسمع يجب إثباتها، وما لا يثبت العقل يجب تأويله. هكذا فعلت الأشاعرة، قالوا نثبت الصفات السبع المعاني لأنها ثابتة بالعقل، اعتمادنا في إثباتها على العقل، نثبت له القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وفي الكلام كلام. قالوا نثبت هذه لأن الدليل العقلي يثبت، ما عداها يجب تأويله. هكذا وصل الأمر بالناس إلى التلاعب بالكتاب والسنة ورفض الكتاب والسنة اعتمادا على العقل. كل ذلك من تأثير علم الكلام الذي سئلت عنه أمس وأجبت عليه، أي سبب انحراف الأمة في باب العقيدة، علم الكلام. وعلم الكلام هو ما يدرسه كثير من شبابنا الآن في كثير من الجامعات في كثير من الأقطار الإسلامية والعربية باسم العقيدة الأشعرية والعقيدة الماتريدية. ذلك هو علم الكلام الذي أفسد على المسلمين عقيدتهم ولا يزال يفسد على كثير من شبابنا في كثير من الأقطار الإسلامية ظنا منهم أن هذه العقيدة هي العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.